تقرص التصريحات للقرار تنفيذا عنه. ومن المعلوم ان هذه العبادات ما لا يقتضي
فنحكم على هذه الصلاة بالبصاء والشفاء. قال المصنف: وقد عرفت أننا نقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي منه عن ضده الخاص، فلذلك حكم المصنف، عارفيني، حكم المصنف على الصلاة في المكان المقصود بأنها صحيحة حتى مع سعة الوقت. أقصد سعة وقت الصلاة، يعني كان بإمكانه أن يقرأ ويؤدي الصلاة وين؟ في المكان المباح، لكن مع ذلك حكم بصحة الصلاة، مع أنه يقول بالامتناع، مع أنه يقول بترجيح، مع أنه يقول أن الأمر بالصلاة، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لكن حكم على هذه الصلاة بأنها صحيحة. المصحح للحكم بصحة الصلاة في المكان المقصود ومن مولانه هو وجود الملاء. طبعا هذا كله اذا غلبنا جانب الامر على جانب النهي، والا لو غلبنا جانب النهي على جانب الامر فقد حل نحكم على الصلاه بانها شنو مولانه؟ بانها فاسده. هذا تمام الكلام في حكم الصلاه في المكان المقصود. فتحصل ان الصلاه في المكان المقصود مع سعه الوقت تكون صحيحه إذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، وتكون فاسدة وباطلة مع اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. كل ذلك إذا غلبنا الأمر على النهي، وإلا لو غلبنا النهي على الأمر على ما سيأتي فإن الحكم في فساد الصلاة مما لا ينبغي التأمل فيه.
الصلاة
يا أبو المقصوبة ما نقول لك كل منهم مع محقق لله كان بعد ذلك نفس من تفرد ليش صار الضخار؟ أنا أقول لك صار الضخار من أن إحنا مغلبين جانب الأمر، فإذا أكو أمر بالصلاة بمكان مقصوب ما في أكو أمر، لأن بالنتيجة أن الأمر غالب على مقتدى النبي. أكو أمر بالصلاة المباح لو ما أكو؟ من نشأت المضادة بيناتهم؟ نشأت المضادة بيناتهم من أن كل منهما يكون محصنا لغرض المولى، فبإتيانه ينفي أمر الثاني. واضح؟ يعني إذا أتيت بالصلاة بالأرض المقصودة يكون محصنا أو لا يكون محصنا؟ أنه غلب جانب الأمر. إذا أتيت بالصلاة في المكان المباح ينفي الأمر بيناتهم، فالمضادة نشأت من ذنب؟ لا، هو هذا كلامه. هو شو يقول المصنف؟ يقول أن الأمر بالصلاة بالمكان المباح، الأمر بالمكان المباح يكون ضده منه، يكون انفصال الإتيان بالأرض المقصودة، ويكون الأمر بالصلاة المقصودة منه بس انفصال الصلاة في المكان المباح. أنا تشرح باسمي هم لحظة عليه بس طبق العبارة. ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا، مطلقا في اعتبار ما سيأتي من صور في الدار المقصوبة على القول بالاجتماع، اي على القول بجواز اجتماع الامر والنهي في واحدين. هذا هو الشق الاول من المخطط. الشق الثاني: واما بناء على القول بالامتناع، اي امتناع اجتماع الامر والنهي في واحدين، فكذلك، أي فكذلك لا إشكال في صحة الصلاة، لكن متى؟ قال: مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار. يعني إذا كان المكلف قد اضطر إلى الغصب لكن لا بسوء اختياره، كما لو ألقي في المكان المقصوب كالمحبوس في الأرض المقصوبة، فإنه كما تعلمون أن دخول إلى المقصوب لم يكن بسوء اختياره، بل ألقي في ذلك المكان، أي في المكان المقصوب، فلا إشكال في الحكم بصحة الصلاة. أو معه، يعني وكذلك نحكم بصحة الصلاة معه، أي إذا كان الاضطرار إلى الغصب معه، أي مع سوء الاختيار. لكن إيش وقت؟ قال: ولكنها طيب وقعت في حال الخروج. مبنى الشيخ الأعظم مو عدة صلاة مطلقا صحيحة وقت تكون صحيحة حال الخروج لأن حال البقاء شنو عند الشيخ الأعضاء يكون باطل. ليش؟ لأن الشيخ رحمه الله الشيخ الأعضاء عندما يكون واجبا مع عدم إجراء حكم المعصية عليه من هو الخروج، أما البقاء فعنده ليس واجبا بل يكون منهيا عنه. ولكنها أي ولكن الصلاة وقعت في حال الخروج على القول، وهو قول الشيخ الأعظم، على القول بكونه أي بكون الخروج مأمورا به، طبعا مأمورا به إما من جهة أنه مقدم إلى تذكرون للتخلص أو أنه شنو فيكون واجبا غيره، أو أنه شنو مصداق للتخلص فيكون واجبا نفسه، مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه أي على الخروج، أو شنو أي لا إشكال في الحكم بصحة الصلاة، فكذا لا إشكال في الحكم بصحة الصلاة مع كون الاضطرار بسوء الاختيار، لكن حال من مولانا حال ضيق الوقت. قال بشرطين، مع غلبة ملاك الأمر على النهي، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى بالنبحث اللي بعده في الأمر الثالث أو في الأمر الثاني أنه القول في الامتناع لو ترجح جانب الأمر لو ترجح جانب النهي، وما عندنا أمر ثالث. طبعا إذا رجحنا جانب النهي قطعا تكون الصلاة شنو مولانا فاسد، أما إذا رجحنا جانب الأمر فتكون الصلاة صحيحة لكن بقيد آخر. ما هو القيد الآخر؟ القيد الآخر أولا يكون الوقت ضيق، اثنين أنه يكون الأمر أرجح من النهي. فلو سألتم سؤال شوي باطنين، متى نحكم، بعدنا ما جاي إلى ساعة الوقت، متى نحكم على الصلاة بأنها صحيحة في المكان المقصود إذا كان الدخول بسوء الاختيار؟ متى نحكم على الصلاة في المكان المقصود بأنها صحيحة إذا كان الدخول بسوء الاختيار؟ تقول نحكم على الصلاة بالصحة إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون الأمر أرجح من النهي، يعني مصلحة الأمر أرجح من مفسدة النهي، على ما سيأتي أيهما يترجح الأمر أو النهي. سيأتي إن شاء الله هناك وجوه ذكرت أن الأمر يترجح وهناك أمور ذكرت أن النهي هو الذي يترجح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون أداء الصلاة شنو؟ هذا ضيق الوقت. بهذين الشرطين نحكم على الصلاة المأتي بها في الأرض المخصوبة لمن دخل الأرض المخصوبة بسوء اختياره، نحكم أنها صحيحة. يا مولانا إذن كل من دخل إلى أرض المخصوبة بسوء اختياره نحكم على صلاته بأنها صحيحة بهذين الشرطين. قد قائل يقول إذا انخرم الشرط الأول، من وين انخرم الشرط الأول؟ إذا غلبنا جانب النهي على جانب الأمر إذا لا إشكال بتكرار الصلاة. إذا انخرم الشرط الثاني، شنو انخرم الشرط الثاني؟
مع ساعة
الوقت اللي تفصيله. إذا التفصيل القادم، من هو التفصيل القادم في ساعة الوقت؟ في حال شنو مولانا انخرام الشرط الثاني. فالنتيجة مع توفر هذين الشرطين نحكم على الصلاة في الأرض المخصوبة لمن دخلها بسوء اختيار نحكم عليها أنها صحيحة. إذا انخرم الشرط الأول لا إشكال في فساد الصلاة. إذا انخرم الشرط الثاني فندخل في تفصيل آخر. من هو التفصيل الآخر؟ أننا نقول أو لا نقول من أن الأمر يقتضي، الأمر بشيء يكبر منه عن ضده. ظهر اليوم الرطوبة دوختهم يعني. أو أي نحكم على الصلاة بأنها صحيحة لمن دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره بشرطين. الشرط الأول قال مع غلبة ملاك الأمر على النهي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال مع ضيق الوقت. فإذا انخرم الشرط الأول حكمنا على الصلاة بأنها فاسدة، إذا خرج الشرط الثاني سيأتي تفصيله. وأما مع السعة يعني إذا خرج الشرط الثاني فبعد وين ندخل مولانا في قضية من إذا خرج الشرط الثاني في ساعة الوقت أقصد شنو يعني القائل من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده خلاص ماذا يحكم على الطلاق يعني مع الصلاة في ساعة الوقت لمن دخل الأرض المقصوبة بسوء اختياره الصلاة في ساعة الوقت تعرف كثير الظهر يصلي أكو ساعة وقت يقدر يطلع مثلا خارج الأرض المقصوبة وشنو ويصليها مثلا ساعة كثير ونص ثلاثة إلى أربعة وأكو ساعة وقت شنوكم على الصلاة مع ساعة الوقت إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده نحكم بالصلاة بأنها صحيحة وإلا فهي فاسدة. أحد الأخوة يسأل يقول شلون هذا المورد كله من باب اقتضاء الأمر للنهي عن ضده أو لا؟ سجل هذه الملاحظة القصيرة. بس شوية على السريع. وأما مع سعة الوقت فصحة الصلاة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه فارس لأن هذا تعليل فالجواخر لأن الصلاة في المكان المقصود قال يمني ترى أنا مغلب جانب الأمر على النهي أكو أمر بالصلاة في المكان المقصود لو ما أكو أمر تابعين ولا إذا غلبنا جانب الأمر على النهي أكو أمر بالصلاة في المكان المقصود لو ما أكو أمر النهي ما أكو أكو نهي عن الغفل بس مو أكو نهي عن الصلاة لأنه راح يكون هناك وجوب وهناك حرمة حرمة الغفل لكن يغلب جانب الأمر على جانب النهي لأن الصلاة في المكان المقصود ضد للصلاة في المكان المباح فارس ومنشأ هذا التضاد أن كل من الصلاة في المكان المقصود والصلاة في المكان المباح واف بالغرض القائم بالطبيعة فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال لأن المكلف بمجرد أن يأتي بإحدى الصلاتين يحصل الغرض ويسقط الأمر بالصلاة فلا يبقى مجال لإتيان الأخرى فتكون الصلاة في المكان المقصود ضدا خاصا لمن فتكون الصلاة في المكان المقصود ضدا خاصا لمن للصلاة في المكان المباح وضحت إن شاء الله وجدكونها ضدا نرجع نطبق العبارة مولانا واضح إن شاء الله تعالى فإما أن نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي أو لا يقتضي بعدها نفعل الضرور قال المصنف وأما مع السعة أي سعة الوقت يعني كان بإمكاني ترك الصلاة في المكان المقصود والصلاة في المكان المباح قبل ما نكمل أكو أمر بالصلاة بالمقصود كما أن هناك أمر بين الصلاة في المكان المباح لكن شو يكون الأمر بالصلاة بالمقصود مع الأمر بالصلاة بالمباح شو كن بناتهم بناتهم صغار لأن كل منهما بانتثاله يسقط شنو يسقط الآخر فالصحة أي صحة الصلاة وعدم الصحة مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء فنحكم بصحة الصلاة للنهي عن الضد واقتضائه أي واقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فنحكم بالفساد فإن هذا بيان اللي بيناكم إياه بيان لوجه الصبر فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها وصيل وإن كان مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة. خلاص المكان مصروف فيها أمر وفيها غلبة مصلحة على المفسدة، فيها أمر لكن فيها شنو ولانا منقطع، منقطع عن صراط المكان المباح. إلا أنه لا شبه في أن الصلاة في غيرها أي في غير الدار المصوبة، كما لو أتى بالصلاة في المكان المباح في المسجد مثلا، في الدار، في الشارع، بناء هذا مبنى التفاق، بناء على أنه لا يبقى مجال مع أحدهما أي مع إتيان أحدهما، كما لو أتى بالصلاة في المكان المقصود أو أتى بالصلاة في المكان المباح للأخرى. يعني لو أتى بالصلاة في المكان المباح حينئذ يرتفع الأمر بينا بالصلاة في المكان المقصود، ولو أتى بالصلاة في المكان المقصود ارتفع الأمر بالصلاة بالمباح، مع كونها أي مع كون الصلاة في الأرض غير المغصوبة أي في الأرض المباحة أهم منها أي أهم من الصلاة في الأرض المغصوبة، لخلوها تعليل لكون أن الصلاة في الأرض المباحة أكثر أهمية في نظر الشارع من الصلاة في المكان المغصوب. ليش؟ ليش الصلاة في المكان المباح؟ معنى هذا كل كلام باطل إذا غلبنا ثالثا جانب الأمر، واضح؟ ولا كيف؟ لأنه معروف أنه ترويج جانب نهي عن الأمر. ليش تكون الصلاة في المكان المباح أهم في نظر الشارع من الصلاة في المكان المقصود؟ تكون أهم لأن الصلاة في المكان المقصود فيها حزازة ومنقطة.
لخلوها أي لخلو الصلاة في المكان المقصود، العفو، الصلاة في المكان غير المقصود، لخلوها أي لخلو الصلاة في المكان غير المقصود من المنقصة الناشئة، أي هذه المنقصة من قبل اتحاد الصلاة مع الغصب. حتى زين اتحادها أي اتحاد الصلاة، ولكنه عرى أن الأمر بشيء يقتضي أو لا يقتضي أنه عن ضده سابقا. عرفت سابقا يكون في مرحلة الضد أن الأمر بالشيء لا يقتضي أنه عن ضده، فماذا حكم المصنف على الصلاة؟
صح.
يعني الأمر بالشيء لا يقتضي أنه عن ضده، لكن يرفع الأمر بالضد أو ما يرفع أمر الأهم، وإن كان لا يقتضي أنه عن ضده الخاص لكن يرفع الأمر بينا، يرفع الأمر بينا الخاص، فارتفع الأمر بينا، يعني ارتفع الأمر بينا في الصلاة بالمقصود لو بغير المقصود. الأمر بالصلاة في المكان المباح لا يقتضي النهي عن الأمر بالصلاة في المقصود، لكن الأمر بالصلاة المباح شنو؟
يرفع
الأمر بينا بالصلاة المقصود. مع ذلك تكون الصلاة صحيحة. من نشأة الصحة؟ من وجود البلاد، لأن الأمر إذا يرتفع لا يرتفع معه شنو؟ بلاد. هذا كله ترى على غير المصنف، ولا كما تعرفون المعروف من المعاصرين أن الأمر إذا ارتفع لا يفرز معه كل شنو؟ بقاء البلاد، لأن الأوامر تدل بالمطابقة على الوجوب وبالالتزام شنو؟ على وجود البلاد. هذا على هدى أن الدلالة الالتزامية تابع أو ليس تابع عن دلالة
المطابقين.
لكن الأمر هل تفهم بطبيعة واحدة؟ هو يقول أن الأمر إلى فرقين، هذا هذا هو هنا كلامه، هو هذا كلامه، يقول أن الأمر بالصلاة هذا الأمر ينحل إلى طبيعتين، طبيعة في المكان المصروف وطبيعة في المكان المباح. هنا أيضا يقول لا فرق في كون المصريات أن الأمر بشيء يقتضي أن يعبد بين كون الأمر بطبيعتين متغيرتين أحدهما
وبيكون فردين كل منهما محقق للطبيعة إذا كان كل من الفردين أحدهما يضاد الفرد الآخر. يعني بعبارة أخرى أن المسألة مستغرياتنا مستغريات قاعدة اقتضاء الأمر بشيء يقرب من يعبد بقطع النظر، سواء كان الأمر بالطبيعة التي تغير طبيعة أخرى أو الأمر بالطبيعة التي لها فردان أحد الفردين واضح يضاد الفرد الآخر. المصنف ظاهر عبارته أن قاعدة أو مسألة الصفات اللفوح أنها سابقا بإطلاقها ماذا تشمل؟ تشمل أمر بشيء المقتضي لمن يعبد به خاص، سواء كان الأمر بشيء يقتضي عن ضده الخاص أمر بطبيعتين متغيرتين أو بطبيعة واحدة بفردين متضادين. ولكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغاص أي في الدار المخصوبة اختيارا في سعة الوقت. طبعا بعض المعلقين أشكل على إضافة كلمة اختيارا، يقول إنه بعد ذكر في سعة الوقت اختيارا في سعة الوقت صحيحة، وإن لم تكن مية صلاة وين في المخصوب مأمور بها. ليش ما كان مأمور بها؟ لأن أمرها وين ارتفعت؟ لمبادتها للأمر بالضيف. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني شوية بارك مني، من اللي يتذكر يانا بالأمور العشرة اللي أخذناها تحديدا بالأمر الثاني؟ بعد الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، هل هو من صغريات قاعدة التعارض أو قاعدة التزاحم؟ ليش مو قاعدة التعارض؟ أصلاً قاعدة التزاحم مبنية على أن شنو مولانا؟ يقع تزاحم بين شيئين كل منهما موجود فيه شنو مولانا؟ بخلاف التعارض فإنه يقع بين المتكاذبين، أي القطع بعدم وجود ملاك وين؟
في أحد.
والمظلوم أنه في باب اجتماع الأمر والنهي، فرعنا باب اجتماع الأمر والنهي، فرعنا مولانا وجود ملاك في الأمر ووجود ملاك وين مولانا؟ في النهي. واضح؟ فأسأل سؤال، هل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات باب التعارض أو من صغريات باب التزاحم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو قلنا أنه مثلا من أحدهما، فكيف يمكن أن أتعامل مع دليلين في باب التعارض؟ دليل صلي ودليل لا تقصر. أولا دليل صلي ولا تقصر باب الاجتماع، باب الاجتماع مصغريات من هذا أولا، بعد أن تحدد مصغريات قاعدة معينة سواء قاعدة التزاحم أو قاعدة التعارض، أجي أقول ما هي طريقة العلاج بين الصلي ولا تقصر. فجواب السؤال الأول، هل أن باب الاجتماع ومسألة الاجتماع من صغريات التزاحم أو من صغريات الاجتماع؟ أجبتم قبل قليل أنه من صغريات التزاحم. ليش؟ لأن بعد الاجتماع أصلا موقوف على ماذا؟ وجود من؟ وجود ملاكين في الحكمين، في ملاك في صلي وملاك في لا تقصر، مصلحة في الصلاة ومسجد في الغاص، فالملاك موجود. والمفروض أن باب التزاحم موقوف على ماذا؟ باب التزاحم بين شيئين لا يمكن اتصالهما معا، إنما يبتني على وجود ملاكين في المتزاحمين، بخلاف باب التعارض فإنه مبني على كذب أحد الدليلين، أي على خلو أحد الدليلين ممن؟ هسه سؤال، كيف أتعامل مع هذه الحالة؟ كيف أتعامل مع حالة صلي ولا تقصد؟ صلي ولا تقصد من باب الاجتماع، كيف أتعامل مع هذه الحالة؟ حتى أتعامل مع هذه الحالة أنا رتبت لكم جميع الحالات على شكل مخطط، يعني تقريبا صفحة أو نصف صفحة، كتبون عنوان المخطط صور المسألة، قسمها إلى قسمين، أحرزنا الغالب من المقتضيين أي
صلي بين قوسين ولا تفطر، صلي ولا تفطر. الشرط الآخر لم يحرز الغالب منهما، يعني قبل ما هاي دليل صلي ولا تفطر ذات اجتماع. أول ما نفحص مرة شوي ذات اليمين أحرز الغالب، يعني أن أحدهما شنو ولا نفحص. شنو معنى الغالب؟ يعني أحدهما أقوى ملاكا من الآخر. معنى الغالب حتى أوضحكم لهذا المخطط، يعني أحرزنا أن أحدهما أقوى ملاكا من الآخر، أحرزنا الغالب وأحرزنا المغلوب. واضح؟ أحرزنا الغالب وأحرزنا المغلوب، أي أحرزنا الأقوى ملاكا والأهم في نظر الشرع من الآخر. الشق الآخر لم نخرج، أدري أن فيهما ملاكين لكن لم أحرز، وياي مولاي لم أحرز أيهما أهم في نظر الشارع وأقوى ملاكين. وروح إن شاء الله المخطط، أنا عدي صلي ولا تفصل. مرة إجا من الشارع دليل يقول لي أن ملاك الصلاة أهم من ملاك الغسل أو بالعكس، فأحرز أهمية أحدهما على الآخر. هذا الشق الأول من المخطط وياي. الشق الآخر لا أحرز أهمية أحدهما على الآخر. بالنسبة إلى الشق الأول قسمها إلى قسمين. القسم الأول كان دليل الغالب بين قوسين الأقوى ملاكا والأهم في نظر الشرع، هذا معنى الغالب. كان دليل الغالب بين قوسين الأقوى ملاكا والأهم في نظر الشرع أقوى سندا أو دلالة من المغلوب. واضح معنى المغلوب. الشق الآخر أضعف. عندنا أستاذ استمر بالله، أريد حكم هاتين الصورتين أيهما يقدم؟ الصورة واضح أيهما يقدم بين قوسين تفتف؟ يقدم الغالب على المغلوب، يعني يقدم الأهم في نظر الشارع والأقوى لكن على الأضعف على المغلوب. في الشق الثاني وياي مولانا لو مو ياي شنو معناها؟ يعني لو افترضنا على سبيل المثال أن ملاك الصلاة أهم من ملاك الغصب، لكن ملاك الغصب أقوى سندا ودلالة من ملاك الصلاة، يعني أقوى دليل لا تقصد أقوى سندا ودلالة من دليل صلاة. وياي أحرجت أن ملاك الصلاة وياي أهم من ملاك الغصب من حيث الملاك. غاية ما في الأمر أن الدليل الدال على الغصب أقوى سندا وأوضح دلالة من دليل الصلاة. أيهما ألاحظ؟ ألاحظ أقوائية الملاك أو أرجحية السند والدلالة؟ أحسنتم، أقوائية الملاك. دائما في باب التزاحم لا أنظر، طبعا على فرض أنه يكون الدليل حجة، طبعا اذا مدلل فجاه اصلا هو شنو يكون من باب التعارض. هذا فهنا ايضا في الشق الثاني تكتب كذلك. شنو كذلك؟ كذلك يقدم الاقوى ملاكا وان كان اضعف سندا ودلاله. ايش كتبت؟ كان الدليل الغالب اضعف سندا من الدليل المغلوب. ايضا يقدم الغالب، يعني الغالب اقصد الاقوى ملاكا وان كان في هذه الصوره اضعف ملاكا. انتقلونا الى الشق الاخر. من هو الشق الاخر؟
لم يحرز.
مولانا مو معناها لم يحرز، ملاك موجود. ها ارجع اقول ملاك موجود ده ما موجود؟ موجود ملاك في صلي، موجود ملاك وين؟ في الغصب. غايه ما في الامر ما عندي دليل على ان احدهما ارجح من الاخر. شلون اتعامل ويا هذه المساله اللي قال الجبل؟ شلون اتعامل وياها؟ ها قسمها إلى قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول كان كلا الدليلين، يعني دليل صلي ودليل لا تفطر، كان كلا الدليلين متكفلا لبيان الحكم الفعلي. شنو متكفلا لبيان الحكم الفعلي؟ يعني دليل صلي فعلي ودليل لا تفطر شنو ولا لا؟ فعلي. هنا شنو الحكم؟ هنا يقدم، يقع التعارض بيناتهم، يقدم الأقوى سندا أو دلالة على الآخر. وقت أقدم الأقوى، وقت أحتاج أقوائية السند مولانا، وقت أحتاج أقوائية السند والدلالة بقيدين. قيد الأول لم تفرض أقوائية أحدهم على الآخر، اثنين أن يكون كلا الشق الآخر أن يكون أحدهما فعليا والآخر اقتضائيا. شقدم أقدم بين قوسين، أقدم الحكم الفعلي على الاقتضائي. الشق الثالث كان كلاهما شنو؟ اقتضائيين. إذا كان كلاهما اقتضائي يعني دليل طلب اقتضائي، دليل لا تصدق اقتضائي، ما هو الحكم؟ بين قوسين تصل النوبة إلى الأصول العملية والأخذ بحكم آخر. حكم آخر من ومنام قد يكون غير الوجوب والحرمة. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة وفرقة الإبارة. وضحت الصورة مولانا؟ لو مو وضحت، إذن في مورد، في مورد صلي ولا تقصد، واضح إن شاء الله صورة اسمه. إما أن أحرز الملاك أو لا أحرز، طبعا مو أحرز الملاك، الملاك أحرزه، بس أحرز أقوائية الملاك على الآخر. معكم يمي؟ الملاك محرز لما محرز أصل الملاك؟ أصل الملاك محرز، في صلي موجود ملاك، في لا تقصد موجود ملاك. غير ما في الأمر أحرز مرة أن أحدهما أقوى من الآخر، ومرة ما أحرز. في صورة الإحراز أقدم من؟ أقدم أقوى ملاكا على الأضعف ملاكا بقطع النظر عن أقوائية أو أضعفية السند والدلالة. في صورة عدم الإحراز صلي ولا تقصد، بس ما دليل من الشارع أن أحدهما أهم من الآخر في نظر الشارع. فهنا بعد ما رأى أقول ثلاث احتمالات لا رابع لهم، لو اثنينهم فعلي، لو أحدهما فعلي والآخر شنو؟ لو كلاهما شنو يكون اقتضائي؟ بعد ما عندي صورة واضحة، كلاهما فعلي المن أسهل إلى الأقوائية السند والدلالة فأقدم. أحدهما فعلي والآخر اقتضائي، لو كان دليل الصلاة فعلي والغسل اقتضائي أقدم من الصلاة، وبالعكس إذا كان كلاهما اقتضائي تصل النوبة إلى الأصول العملية. قد مر في بعض المقدمات الأمر الثامن من الأمور العشرة التي أخذناها أنه لا تعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تقصد، بناء على القول بالامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. طبعا فضلا عن القول بين المولانا بالجواز، واضح إن شاء الله تعالى أنه لا تعارض، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، طبعا حاكيان أم مجذولين متنافيين. سيد إن شاء الله تعالى شنو التعارض؟ التعارض في الأدلة أو في المجذول؟ طبعا هذا نقطة كامل، ها أن المراد بالتعارض التعارض بين نفس الدليلين أو بين مجذوليهما، بين نفس الدليل صلي دليل لا تقصد، أو بين مجذول يعني ما دل عليه الدليل يقع التنافي. وين التنافي؟ في مقام الدلالة أو في مقام المجذول؟ سيك إن شاء الله تعالى ظاهر المصنف أنه وين يقع التنافي؟ في مقام الدلالة أو في مقام المجذول؟ نفس الدليل صلي ينافي دليل لا تقصد، أو في مجذول هنا يعني مجذول صلي وهو الصلاة، يعني يقع التنافي بين نفس الصلاة ونفس الغسل. هذا يقولون وين التنافي وقع؟ في المجذول أو في الدلالة؟ في المجذول. شيء يعني حتى يقدم الأقوى منهما أي من الدليلين دلالة أو سندا، بل هاي الصورة يقول بل إنما هو أي بين خطاب صلي ولا تقصر من بعض تزاحم المؤثرين والمقتضيين والملاكين. هذا عطى التفسير، مؤثرين مقتضيين ملاكين، هذا عطى التفسير. فيقدم الغالب، من هو الصدق الغالب؟ أي الأقوى ملاكة الأهم في نظر الشارع منهما، أي من المؤثرين. وإن وصية
وإن كان الدليل على مقتضى الآخر اللي هو المغلوب اللي هو الأضعف من أكثر أقوى من دليل مقتضى، يعني أقوى من دليل المقتضي، أقوى من دليل الغالب سندا ودلالة. هاي الصورة الأولى. هذا أي تقديم الغالب على المغلوب والأهم على المهم، وتقديم الأقوى ملاكا على الأضعف ملاكا، فيما إذا أحرز الغالب. شنو فيما إذا أحرز الغالب منهما؟ يعني إذا دل دليل من الشارع أن هذا أهم من هذا، هذا إذا أحرز أهمية أحدهما عن الآخر. تظنون أنه أحيانا نحرز وعندنا دليل الاحتياط الشديد في الدماء والفروج، واضح؟ مثلا على سبيل المثال لو تعارض الأمر بين الغصب والإنقاذ، فالدليل لا تقصد لا يجوز لك شنو التصرف مثل غير، ودليل الوجوب وجوب حظ النفس المحترمة، واضح؟ كلاهما قلنا شنو موجود فيه ملاك، يقع هناك تزاحم بين المقتضيين أو لا؟ تحرز أهمية لو ما تحرز أهمية، فتقدم يا دليل دليل الإنقاذ على دليل شنو مولانا لا تخطر، وإن كان دليل الإنقاذ شنو أضعف دلالة وسندا. وإلا هاي الصورة الثانية، يعني وإلا يعني وإن لم يحرز قوة الملاك والمناط في أحدهما على الآخر، كان بين الخطابين أي خطاب صلي وخطاب لا تخطر تعارض، وإذا كان تعارض بعد إلما نلتجئ، طبعا التعارض إذا كان فعليين دائما بعد إلما نلتجئ نلتجئ إلى السند والدلالة. إذن إيش وقت نحتاج السند والدلالة؟ مو بين المتزاحمين، بين المتعارضين. تعارض فيقدم الأقوى منهما أي من الخطابين دلالة أو سندا على ما هو موجود في مرجحات بعض التعارض، وبطريق الإن، طبعا هاي مو بطريق الإن يراد منها المعنى المصطلح يعني من المعلول إلى العلم، لا، وبطريق الإن أنه يكون أقوائية السند كاشف عن أقوائية الملاك، هذا معناها. وبطريق الإن يحرز به أي بتقديم الأقوى سندا ودلالة أن مدلوله أي مدلول الأقوى سندا ودلالة أقوى مقتضيا بالدلالة الالتزامية. إذن هناك هو من المعلول إلى العلة، من المطابقة إلى الالتزام، واضح ولا؟ ماذا طريق الإن؟ ماذا يراد استكشاف؟ اكتشاف العلة عن طريق من؟ عن طريق المعلول، مو هيك طريق الإن؟ من المعلول استكشاف من؟ استكشاف العلة. هنا طريق الإن لا، يريدون اكتشاف المدلول الالتزامي من خلال من؟ من خلال المدلول المطابق، هذا معنى كلمة طريق الإن هنا. وبطريق الإن يحرز به أي بهذا التقدير أن مدلوله مدلول الأقوى سندا أقوى مقتضيا بالدلالة الالتزامية، هذا أي الرجوع إلى أقوائية السند والدلالة أو الضمير. لو كان كل من الخطابين خطاب صلي وخطاب لا تقصد متكفلا لحكم فعلي، فحينئذ نرجع إلى السند والدلالة. وإلا هاي الصورة الثالثة، شنو إلا؟ يعني إذا كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي، بعد نحتاج أقوائية السند والدلالة أو لا؟ ما نحتاج، أصلا لا يقع التعارض بيننا وبيننا بين الفعلي والاقتضائي. وإلا شنو إلا؟ يعني وإلا بأن كان أحدهما متكفلا للحكم الفعلي والآخر متكفل للحكم الاقتضائي، فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك. ذلك من أقصد به الفعلي منهما من الدليل، لو كان يعني لو كان أحدهما متكفلا للحكم الفعلي. وإلا شنو إلا؟ وإن لم يكن كل منهما متكفل للحكم الفعلي وكان كل منهما اقتضائيا، فلا محيط، هاي سورة رابعة طبعا، فلا محيط على الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. يعني بس أسألكم سؤال أخير وأسألكم الدعاء، متى نحتاج السند والدلالة من هذه الصور الأربعة؟ وقت إذا لم نحرز أقوائية أحدهما على الآخر
وقام كل منهما متكفلا إلا يعني دليل صلي فعلي ودليل لا تصلي فعلي نحتاج إلى أقوائية السند والدلالة.
Thank you.